التي لا سند لها ولا دليل عليها من كتاب ولا سنة، وإن زخرفوا لك بالشبهات وعبارات الخادعة فاعتصم بكتاب الله وسنة رسوله. إيش آراء المتكلمين وآراء المتعصبين من أهل المذاهب؟ نعم.
أحسن عليكم شيخ. ثم قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها.
الأزرمي.
أي نعم. يقول هكذا مذكور هنا، ويقال عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن الأزرمي أو الأزرمي بفتح الهمزة وسكون المعجمة.
أيوه فتح الراء.
أي.
قال الراء.
قال بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء.
تمام. أزرمي.
أي أزرمي. كذا في التقريب نسبة إلى أزرمة قرية بنيس بنصيبين. أو نصيبين
إيه؟
نصيبين
كذا.
روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي، روى عنه أبو داود والنسائي وابو حاتم، وقال أبو حاتم والنسائي ثقة. كذا في التهذيب الكمان. وفيه قال خطيب: كان الواثق أحضر شيخا من أهل أذنة للمحنة، ناظر ابن أبي دؤاد بحضرته واستعلى عليه الشيخ بحجته فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأزرمي. وقال الحافظ ابن حجر: القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره.
نعم. وقال
وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال
رجع، يعني رجع عن
المقالة الأولى،
انتقل إلى نعم وجدنا.
قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هل تشبه ما نظرت الإمام أحمد؟
السلام عليكم.
السلام.
عليكم السلام.
إياك.
نعم.
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم.
وهذه مناقشة أو تجد مفهم. ومن أجل ذلك كان هذا القول بدعة، لأنه ما قاله الله ولا رسوله ولا أصحابه ولا دعوا الناس إليه، والأمر دائر. إما أن يكونوا على لم يعلموه، وهذا في تجهيل للرسول وخيار الناس، أو أنهم علموه وكتموه، وفي هذا كتمان العلم الذي هو من أعظم المحرمات ويخالف ما علم بالضرورة من أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. لذلك الصحابة بلغوا ما علموه عن نبيهم، فصاحب البدائع إما أن يطعن على الرسول صاحب الجهل أو بكتمان العلم، وكل من الأمرين في غاية من القبح والتنقص للرسول وخيار الأمة. نعم.
قال: وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات
على كلام المؤلف،
أي نعم،
هذا الكلام فيه يعني شيء من الإشكال كما تقدم، يعني عبارات كأنه يقول إن الواجب هو قراءة نصوص الصفات في القرآن، آيات الصفات وأخبارها التي جاءت في السنة وإمرارها، أن هذا هو الواجب. وهذا كلام فيه جمال اللفظ المأثور عن يعني عن السلف أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، وبهذا يعلم أنه ليس معنى أمروها كما جاءت يعني اتلوها ألفاظا من غير فهم معناها، لا، بل أمروها لا تتعرضوا لتأويلها وصرفها عن ظاهرها، بل أمروها كما جاءت مؤمنين بها مثبتين لما دلت عليه. مثبتين لها على ما يليق بالله دون تشبيه ولا تكييف. هذا معنى قول السلف، قول من قال أمروها كما جاءت بلا كيف. عبارة المؤلف توهم إن الواجب هو إمرارها ألفاظا من غير فهم لمعناها. قد تقدم بعض كلامه الذي يعني يشعر بهذا. نعم.
السلام عليكم. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي،
فدلت هذه الآيات على ما تضمنته من صفات الله البريء. من هو اللي عندك؟
في أخ وصل أخيرا اسمه رفعت.
خليه يتقدم بعد. خلص أخوه.
يعني نص كان.
لا. دلت هذه الآيات على جملة من صفات الله الفعلية والصفات الذاتية، صفات الوجه لله الذي لا يشبه وجوه أحد من المخلوقين إثبات اليدين، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بأن لله وجها موصوف بالجلال وموصوف بالأنوار، واليدين يفعل بهما، يخلق بهما ويقبضهما ويبسطهما، كما جاء في الكتاب والسنة بين يداه مبسوطتان أنه يقبض الأرض والسماوات. كذلك إثبات صفة المحبة والرضا والغضب والسخط، يؤمن بهذا كله على ما يليق به، فيقول إنه تعالى يغضب كيف شاء ويرضى كيف شاء ويحب كيف شاء، وكل هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالمخلوق يوصف بهذه الصفات على ما يليق به ويناسبه، وهي ثابتة لله على ما يليق به ويناسبه، فليس رضاه كرضاهم ولا حبه كحبهم ولا سخطه كسخطهم ولا يداه كيدي أحد ولا وجهه كوجوههم، بل هو. وهذا كله تحقيق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره،
كلام طيب،
ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذا كلام جيد، وذكر جملة من آيات الصفات، وذكر بعض ما ورد في السنة كحديث النزول أشار إليه، والضحك والعجب، وأهل السنة يؤمنوا بهذا كله، يؤمنوا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كيف شاء، لا نعلم حقيقة كيفية نزوله، لكنه ينزل لأنه على كل شيء قدير وفعال لما يريد. جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يريد أن يجحد حديث النزول، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، خلاص يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، يجيء إذا شاء وينزل إذا شاء كيف شاء، لا نكيف ولا نشبه، فنزوله ومجيئه وسائر صفاته وحبه وغضبه كل ذلك على الوجه المناسب له، فصفات الموصوف تناسبه، فصفات الخالق تناسبه، وصفات المخلوق تناسبه. نعم. فكل آية.
قال: وكل ما تخيله في الذهن أو خطر بالبال،
كل ما تخيل وخطر بالبال فالله بخلاف ذلك، يعني من الكيفيات، وهذه يقول بعضهم كل ما خطر ببالك، يعني في شأن الصفات فالله بخلاف ذلك، هذا لا يصح على الإطلاق، بل كل ما خطر ببالك من الكيفيات والهيئات فالله بخلاف ذلك، لأن الإنسان إنما يتخيل من جنس ما يعرفه ويشاهده، أما من جهة المعاني فإذا خطر ببالك أن الله يعلم الأشياء على حقيقتها، أنه موصوف بالقدرة، أنه تعالى ذو يدين، أن له وجها، خطر ببالك هذه المعاني، هذه الصفات بمعانيها، فهو كما أخبر سبحانه. فما يخطر بالبال من الكيفيات والهيئات للصفات هذا لا نقول الله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله. نعم.
السلام عليكم شيخ. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. قال للجارية:
ربنا يعني يا ربنا، ربنا الله يعني يا ربنا، ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس. نعم.
رواه أبو داود يقول وأحمد والحاكم.
نعم.
قال
حديث الرقية، هذا حديث الرقية.
صلى
الله. نعم.
وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
نعم. يزعمون يعني يذكرون، ما هو الزعم اللي معناه
ادعاء
الظن والكذب. نعم.
السلام عليكم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما
هذا حديث ابن مسعود في الأبعاد التي بين السماوات، وفيه العرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه.
قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله هذه قرأناها عفوا. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس
المقصود أنه في أورد في هذه الجملة بعض الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه، وهي مسألة فيها جدل عظيم وبين أهل السنة ومخالفيه من المتكلمين، وهي أهل السنة متفقون على إثبات أن الله تعالى في السماء، وأنه فوق العرش، وأنه استوى على العرش كما أخبر بذلك في سبع آيات من القرآن. وأدلة العلو في الكتاب والسنة كثيرة جدا، كلام المؤلف طيب، لأنه نبه في عباراته إلى أنه أن الواجب هو الإيمان بهذه النصوص وعدم تأويلها وصرفها عن ظاهرها، ومع نفي التشبيه فهذا كله كلام طيب مستقيم. نعم.
أنا سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا أثر مشهور، واتخذه أهل السنة منهجا وقاعدة في باب الصفات، فيقولون في كل صفة النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول أو غير معقول. يقولون مثل ما قال مالك في الاستواء يقولونه في النزول، يقولونه كذلك في المجيء، يقولونه في الكلام، يقولونه في الغضب والرضا. كل هذا تنطبق عليه هذه القاعدة، فكلام ابن مالك صار منهجا، يعني اتخذه وعملوا به في كل الصفات. إذا قال قائل كيف ينزل، نقول النزول معقول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. النزول معلوم في اللغات العربية، النزول هو قرب من علو، وكيفية ذلك في حق الله مجهولة، لا يعلم كيف ذلك إلا هو. مثل نقول في النزول كما نقوله في الذات، وكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيفية نزوله أو مجيئه أو استوائه إلا هو. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم.
بس كيف هذا؟ الله المستعان.
شيخنا، فيما يتعلق بالتفويض مثلا وقضية التأويل، هل إذا قيل أن المتأول يعني أفضل حالا من المفوض لأنه تعرض للنص بالتأويل احتراما للنص، أنه أخذه واعتبر،
وهذا أيضا، يعني كل منهما يعني غلط، لأنهم جميعا يتفقون على نفي حقيقة الصفة، كلهم يتفقون على النفي، لكن هؤلاء قالوا لا بد أن نفسر هذه النصوص، وهؤلاء قالوا لا، نحن يجب أن نمسك ونمر هذه النصوص على ظاهرها، يعني ألفاظ، ولا نفسرها، ويقولون إن هذه من المتشابه، والله تعالى يقول منها آيات محكمات وأخرى متشابهات، ولا يعلم تأويلها إلا الله. لا كلاهما عندي أنه كل منهما أسوأ من وجه، هؤلاء أسوأ من جهة أنهم يعني قالوا إن للنصوص تفسيرا، وأن الله خاطب عباده بما يريد منهم أن يفهموه، وهؤلاء أحسن من وجه من جهة أنهم برئوا من التحريف وأجروا النصوص وأمسكوا عن تفسيرها، آمنوا بها ألفاظا، فكأنهم يقولون آمنا بالله، يعني أخذهم بنحو الكلام، آمنا بالله على مراد الله، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، ونحن لا ندري ما أراد سبحانه، لكنهم بعضهم يقول لا ندري، وبعضهم يجزمون بأنه ليس المراد من هذه النصوص، ليس المراد من هذه النصوص ظاهرها، لأن ظاهرها الإثبات، فهذا غير مراد، لكن لا ندري ما المراد بها. ويوب
سام،
ماك يا تعليق على
الكتاب؟
علمها
موجود.
موجود؟
نعم.
اقرأ شيء من بما يتعلق بهذا الموضوع اللي قرأ.
شوف. من البداية يعني؟
ها؟
من بداية ما قرأنا
إيه
أحسن الله عليكم الشيخ. ما الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية؟
كل ما يمكن أن تقول إذا شاء فهي فعلية، كل ما لا يمكن فهي ذاتية. يعني بعبارة ثانية، الفعلية التي تتعلق بها المشيئة، مثل النزول تقول ينزل إذا شاء، ها؟ لكن تقول له يدان إذا شاء، تقول يعلم إذا شاء العلم، ها؟ الحياة. نعم.
يعني أثر محمد بن عبد الرحمن الأذرمي من هنا قال: على كل حال لا شك أن هذا الكلام السديد من الأذرمي رحمه الله تعالى في الرد على هذا المبتدع، من أن ما يتكلم به هذا المبتدع لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، فلماذا تتكلم به يا فلان وتدعيه وتدعو الناس إليه؟ فكان هذا الرد مفحما له في اعتراضه الأول، حيث انقطع المبتدع ولم يحر جوابا، فأقره في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها، ثم تراجع وأقر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها، لكن وسعه السكوت عليها، فلا يستطيع أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وكتمه. وكان ينتظران عند الخليفة الوافد، فأعجب بهذا الرد. وهذا
وكان يتناظران
عند الخليفة الوافد، فأعجب بهذا الرد وهذا الإفحام. وقريب من هذا جرى للإمام أحمد، واحتج على من ناظره بمثل ذلك. وقول المؤلف أن منهج الأئمة من السابقين تلاوة آيات الصفات وقراءة إخبارها وإمرارها كما جاءت، أنهم يقرؤون آيات الصفات وأخبارها، هذا مما يوهم أن مذهبهم التفويض، وأنهم يهتمون بقراءتها فقط، ولعله لا يقصد ما يقصده أهل التفويض كما تقدم، بل يقرؤونها وهم مؤمنون بما دلت عليه وما دل عليه ظاهرها، من غير أن يتكلفوا في صرفها عن ظواهرها. فإن ما تقدم من كلامه يتضمن أنه رحمه الله يقول بإثبات الصفات لله تعالى، ولا ينتحل مذهب أهل التفويض، وأن ما أشكل واشتبه فإنه يجب إمراره وإقراره دون التعرض له بالتأويل والتفسير
من دون.
قال: فإنه يجب إمراره وإقراره إمرار دون التعرض له بالتأويل والتفسيرات المخالفة لظاهرها، وإقرار هذه النصوص على ما دلت عليه، وإقرار ما يتضمن الإثبات، لأنه لا حد من المبتدع ينكر النصوص.
لأنه لا أحد من المبتدعة
ينكر النصوص، بل
لا أحد يجحد الآيات. يعني المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لا أحد منهم يقول هذه يجحد أن تكون هذه من القرآن مما جاء به الرسول. لا، يؤمن بأن هذا القرآن من عند الله. كذلك الأحاديث قد يرد بعضها، يقول لم تصح أو يتعلل بشيء، لكن الآيات لا أحد منهم يجحدها. إذا جعلها ظهر كفره. نعم.
بل كل المسلمين يقرون بالآيات ويؤمنون بها من القرآن، ويقرون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتعرضون لها ويؤولونها. ولذلك قال المؤلف: إمرارها وإقرارها، أي إقرارها على ما دلت عليه، وذلك بترك التعرض لها بالتأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، لأنه صرف لهذه النصوص عن ظاهرها من غير حجة. الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في القرآن. ثم ذكر الآيات الشرح. ذكر رحمه الله هذه الآيات من جملة آيات الصفات في معرض إثباته للصفات، ففي كل هذه الآيات إثبات للصفات، والواجب فيها إثبات ما دلت عليه من الصفات كالوجه واليدين والمحبة والرضا والكراهة والغضب على ما يليق به سبحانه، فلا تعطيل ولا تشبيه. فأهل السنة يثبتون هذه المعاني لله تعالى على ما يليق به إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، فيثبتونها لله خلافا للمعطلة، وعلى ما يليق به خلافا للمشبهة. فالله تعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام وموصوف بالأنوار، وله يدان يفعل بهما ويبسطهما ويقبضهما ويقبض بهما السماوات والأرض، وخلق بهما آدم وغير ذلك، وهو سبحانه يغضب على أعدائه، وهو يكره بعض خلقه وبعض عباده، كما قال سبحانه: كره الله انبعاثهم، وهو سبحانه يحب عباده وأولياءه المؤمنين وعباده المتقين، وهم يحبونه، كما قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمعطلة ينفون حقائق هذه الصفات كلها، والمشبهة يقولون له سمع كسمعي، وبصر كبصري، ويد كيدي، ورضا كرضاي، وحب كحبي، والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم أهل السنة والجماعة. ثم قال: الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في السنة. الشرح. قوله: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين.
هذا نص المتن كأنه أعيده.
بقي شيء يسير. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل حال، هذه العبارات وهذه الكلمات تبين لنا أن الشيخ المؤلف الموفق ابن قدامة رحمه الله جار في هذه النصوص من الآيات والأحاديث في باب الصفات مجرى أهل السنة والجماعة، فنؤمن بهذا كله ولا نرده، نؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى من الصفات. نؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى من الصفات، من الوجه واليدين والمحبة والرضا والغضب، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنزول والضحك والعجب، فنؤمن بهذا كله حقا ولا نرده، كما يفعل أصحاب الأهواء من الجهمية ومن وافقهم، ولا نتأوله تأويلا يخرجها عن ظاهرها، ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، بل نؤمن بأنه سبحانه منزه عن صفات المخلوقين وسمات المحدثين. وقوله: ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، إنما هما جملتان بمعنى واحد، ولكنه أراد التنويع في العبارة. وقد قرر رحمه الله أن المذهب الحق هو الإيمان بهذه النصوص وإمرارها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وهذا يبين أن بعض العبارات المتقدمة التي توهم التفويض أنه لا يريد نفي المعاني ونفي التفسير الصحيح، بل نفي التشبيه والتمثيل ونفي التأويل الذي يخرج النصوص عن ظاهرها. قوله: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه
شيخنا آخر مرة كنا نتكلم، الأخ سأل علاقة الربوبية بالألوهية، وهل يعني يستلزم أو القول بأن المشركين يعني آمنوا بالتوحيد الربوبية يعني بإيمان كامل. فقلت لكم أنه في نقلا الشيخ محمد عبد الوهاب، فقلتم أن يمكن نأتي به، فيه شيء بسيط من هذا. هو في طبعا في مؤلفات، مجموعة مؤلفات الشيخ الإسلام، في سؤال وإجابة، أنا سأقرأ طبعا إجابة فقط. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء هذا إلى الأخ حسن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سرني ما ذكرت من الإشكال انصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، من نتائجه، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه الآية. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة الإلهية، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب وإلى آخره. يعني هذا كان كالشاهد، أنه كان الشيخ يقول أنه إيمانهم بالربوبية كان ناقصا. شيخ هل يفهم هذا؟ أو أنه كان بعدة مسائل من الفهم؟
يقول أنهم إيمانهم بالربوبية يوجب لهم أن يعبدوه في بعض الأحوال كالتوكل، ويتوجهون إليه ويدعونه، وهذه عبادة. ما أعرف يعني،
لكن أقصد شيخنا قوله هنا ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كأن هذا ضمير راجع ربوبية، لما قال فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. الآن هل حقه راجع قصدي فهمي لهذا؟ يعني فهمي أنا كان أنه
أنت فهمك أنه في توحيد من لم يعطي توحيد الربوبية حق،
إيه كمال الحق أنه يجب أن يكون عنده خطة في الإلهية، ولا أدري هل هذا صحيح تقصير منه.
أحسن الله عليكم، ممكن أقرأ عليكم كذلك كلام من الإمام رحمه الله من كشف الشبهات؟
لا الوقت معنا، أقول في لقاء آخر.
طيب إن شاء الله.
شو الوقت الآن؟
4:13 دقيقة.
أربع؟
نعم.
4:13 دقيقة.
يعني رابع وربع.
لا بد أنهم يعني ليس معنى أنهم يقرون بتوحيد الربوبية أنهم ليس عندهم شيء من الشرك في الربوبية. أنت وذكرت لكم قوله تعالى عن قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنهم يعني أصابوه بمكروه. وقد يعتقدون إن معبودهم هذا يعني قد يضر يعني من يعتدي عليها، أو يضر من لم يقوم بحقه. بعض المشركين عندهم شيء من هذا، وإن كانوا في الجملة يقرون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء وأنه النافع الضار، لكن هذا لا يقتضي أنهم يعني أن هذا على الإطلاق. قد يعتقدون النفع والضر في بعض الأشياء. وقوله إنما يدخل الخلل من عدم تحقيقه، صحيح عدم من حقق توحيد الربوبية فلا بد، من حقق توحيد الربوبية فإن ذلك يستلزم أن يخص الله تعالى بالعبادة ويفرده بالعبادة، فما فلا يحصل الإخلال بتوحيد الربوبية الإلهية إلا من نقص في توحيد الربوبية. والله المستعان.
شيخ ممكن سؤال أخير؟
نعم.
ما تكلم عن الشرك الأصغر، هل أنا أقصد حكم إنسان الذي يقدم مالا في مكان معين، يعني قبر مثلا، قد يظن أنه قبر ربما حتى ليس في قبر، لكن يقدم مالا يعني ليس يذبح للقبر،
يقدم مالا لمن؟
هناك مثلا فتحات أنا شبابيك وخلفه مبنى مستور يعني قبور، يقال أنها قبور،
يعني يضع الزيت على القبر ويضع
لا
نقود
مال. نقود مثلا يعني نقود يعني أي ما كانت،
يريد من صاحب القبر أن يأخذ يشتري بها حاجات
لا يعني. هم الذي يأخذ هذا طبعا المشيخة هي التي تأخذ الأموال هذه، لكن المقصود أنهم يفعلون هذا. وإذا سألتهم، أنا سألت شخصيا بعضهم، يقول أنا عندي مثلا اختبار أريد أنجح، وهذا يقول عندي ابن مريض لعل الله يشفيه بهذا، وهذا يقول عندي كذا لعله يحصل بسبب هذا تقديمي للمال في هذا المكان، لأن هؤلاء كانوا طيبين وماتوا شهداء ما أدري إيش كلام من هذا القبيل.
هي لكن النقود هذه يريد يريد الصدقة عليه ولا الصدقة للقائمين على،
لا هو شيخ ليس في الحقيقة هم لا يهمه من سيأخذ المال، هو يهمه أنه يقدم في هذا المكان المبارك بين قوسين، ويظن أن تقديمه في هذا المكان بالذات
لكن
يحقق الدعاء الذي يرفعون أيديهم بعد ذلك ويدعون الله، ليس للقبر موجه أي مكان، يعني قصدي ليس هناك توجه للمدفون، لا هم يتوجهون إلى الله، يعني ما فيهم شخص تقريبا يقول الميت ينفع، لكن يقول لا ما دام أنهم كانوا طيبين.
فيه من يعتقد أن الميت يسمعه وينفعه فيه، لكنهم أصناف.
أي قصدي هذا الصنف الذي قابلناهم هناك، ويعني كذب في الكلام معهم، النتيجة أنه يقول عندي واحد مريض وعندي كذا، فإذا سألتم ليش لا تذهبون،
والشفاء من يرجو الشفاء من؟
من الله ليس من الميت،
فهو يدعو الله،
يدعو الله أو يقرأ الفاتحة على الميت ويدعو الله بعد ذلك. هذا من
الحسرة، هذا مثل من يصلي عند القبر، يظهر لي إن هذا من جنس من يصلي عند القبر، يعتقد إن الصلاة في هذا المكان فضيلة، هو يصلي لله،
يعني تبرك بالمكان ممكن
نقول. يصلي لله في هذا المكان أو يذبح لله في عند القبر، لا يريد التقرب إلى القبر. وما تذكره قريب من هذا فيما يبدو لي، فيما يبدو لي إنه من هذا الجنس، يعني إنه يعتقد إن مثلا تقديم مثلا يضع الطيب أو يضع الزيت أو يضع مال يعني يمكن ينتفع به من يأتي لهذا المكان من فقراء أو يأخذه من القائم على هذا المكان، يظن إن هذا يعني قربه إلى الله، مثل من يصلي عند القبر يعتقد إن الصلاة عنده، أو يأتي ليدعو عند القبر يعتقد إنه أقرب إلى الإجابة.
أي.
عليكم الله.
هم طبعاً شيخ لا ينكرون، المشيخة لا ينكرون هذا الشيء. يقولون هذا من تقاليد والعادات.
جهل عظيم، هذا خطر، هذا لا يخلو، إما أن يكون من الشرك الأكبر أو من وسائل الشرك القريبة أو من البدع الشنيعة. اللهم صل، هذا هو الذي أضل العوام، أن المشيخة لا ينكرون عليه إن لم يشجعوه،
لأنهم يأخذون الأموال مصلحتهم فيها، يأخذون أموال ضائلة.
يقولون إن هذا ضريح البدوي له صندوق، له صندوق تجمع به الأموال، ومقسم الظاهر ثلث للقائمين على المسجد والقبر وثلث للدولة يقتسمونه.
حتى هم يشجعون يا شيخ على أن هذه الأعمال يعني من أعمال القبول، أن الله سبحانه وتعالى يقبل بهذه الأسباب الدعاءكم يعني أو أعمالكم يعني يكشف ضركم يعني.
الحمد لله، ضلال مبين.
شيخنا ممكن سؤال أخير متعلق ربما بهذا قليلا.
الله المستعان.
الطحاوي لما قال ولا نرى السيف لأحد من أهل القبلة،
يعني الخروج على العلم،
لكن هل هذا يستلزم فقط أن أحد الشهر راح يقول أن هذا في من، هذا في حق من في يده السيف؟ أصلا يقول هذا الكلام في حق من في يده السيف أصلا، لأنه حصلت يعني اعتداءات أو ممكن نقول أخطاء من بعض الناس، ظنوا أن إنكار المنكر يكون باليد، مثل هذه الأضرحة يأتون وربما يكون مفسدة بعد ذلك أكبر من المصلحة من هدمها.
ولا نرى السيف
هو في كلام ولا نرى السيف أحد من أهل القبلة إلا من وجبت عليه أو في حقه.
هل يشمل الخروج على الأئمة بالسيف، ويشمل كذلك قتل المعصوم؟ فلا يجوز قتل المعصوم، يعني لا يجوز قتل المسلم إلا إذا أتى ما يبيح دمه، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك الديني المفارق الجماعة، وإنكار المنكر يعني بمثل هذا، هل نرده إلى قاعدة المصلحة والمفسدة؟ فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم كان منكرا، نفس الإنكار يصير منكر.
إذا معناه شيخنا أن التقيد بالقول أنه فقط في حق من بيده السيف
ما هو ضائب في حقه، هذه كلامه هذا يحتاج إلى تفسير. ما معنى في يدي؟
قال السلطان، من بيده في السيف السلطان ولي الأمر.
هذا ترجمة صحيحة، يعني أنت ما عندك سلطان، هل تذهب تقتل القاتل أو ترجم الزاني؟
بعضهم شيخنا بعضهم في يعني تجد بعض الجماعات للأسف يرى نفسه أن في حقه القيام بمثل هذه الأشياء.
لا 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 لا
يقول هذا الذي ارتكب الجريمة هذه نحن لا نقيم عليه الحد، ونحن نفعل ونحن ما دام عندنا قوة ننفذ.
ما أدري إذا كان
مثلا شيخنا في ليبيا الذي وقع دمروا بعض الأضرحة لهؤلاء وبعد ذلك صارت يعني في بعض الأماكن مفاسد ربما أكبر من
لا لا هذا ما هم منهج أول ما هم منهج الكريم هذا. وهل هذه الأضرحة بقيت إذا كان أهلها لهم قوة سيعيدونها؟
هذا المقصود
سيعيدونها. لكن إذا كان يعني لهم هنا في هذه البلاد المقام دعوة الشيخ ما نفع إلا لما صار له سلطان وله سلطة. أما في أشياء مثلا يمكن ما يترتب عليها شيء لأن ليس لهذا المكان أو لهذا القبر ليس له يعني دعاة وحماة وقوة يمكن أنهم يصارعون. لا فأحيانا يكون هذا المكان هذا القبر ليس له يعني متعصبون له ما يبالون. الله
يسلمك.
استأذنكم شيخنا.
ماشي.
بارك الله فيك.
عندك اختبارات على الأيام دي؟
لا عندي رسالة فقط.